أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا العبارة بس الظاهر أنه شوي نرجع لي وراء حتى المطلب يكون واضح. يعني نبدأ مطلب نقرأ من قوله ثم أن مقتضى ما ذكرناه ثم أن مقتضى ما ذكرنا ما ذكرناه هو الوجه اللي رجح وهو أن العبرة بالحقيقة الأصلية أن العبرة في العيب والخروج عن مقتضى الحقيقة الأصلية. هذا هو العيب. كل شيء يخرج عن مقتضى الحقيقة الأصلية للشيء والطبع الأولي للشيء هذا يعتبر ما لا عيب. يقول مقتضى ما ذكرنا دوران العيب الجدول. مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء. أشوف الصفحات
307
يا نسخة شوف
هاي نسخة 307
ثم إن مقتضى ما ذكرنا قلنا ما ذكرنا هو أن العبرة بالحقيقة الأصلية. نقول مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه، من حيث هو عنوانه نفسه، ما له علاقة بالقضية المالية أنه ينقص من الناحية المالية أو لا ينقص يزيد، بل لا علاقة له بذلك، وإنما المناط عليه على النقص عن الخلقة الأصلية والطبع الأولي. دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا، فإن الإنسان الخصي ناقص في نفسه. ناقص هذا النقص عن الخلق الأصلية فيعتبر عيبا، وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا. وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية. على غيره. ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون العرش في مثل ذلك. لا يثبت العرش واضح لأنه بحسب الفرض ما تنقص مالي، والعرش إنما يثبت عندما يكون هناك نقصان في ماذا؟ في المالية. أما إذا كان هذا العيب لا يستوجب نقصان مالي بل قد يستوجب زيادة في المال، فالعرش لا يكون ثابت لكن يثبت ماذا؟ ماذا؟ الرد. ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون العرش في مثل ذلك. ويحتمل قويا لا أن العبرة ليست بالعنوان نفسه، وإنما نلاحظ النقص المالي. العيب إنما تترتب عليه الآثار إذا كان موجبا للنقص المالي، وأما إذا لم يكن موجبا للنقص المالي فلا تترتب عليه جميع آثار العيب. قال ويحتمل قويا أن يقال أن المناط في العيب هو النقص المالي. فالنقص الخلقي عليكم السلام النقص الخلقي النقص الخلقي الغير الموجب للنقص يعني النقص المالي كالخطا ونحوه ليس عيبا، لا يعتبر عيبا. إلا أن الغالب لا يعتبر عيبا. فهل معنى ذلك أنه لا يثبت له الخيار إذا تبين وجود مثل هذا العيب؟ واضح، يعني وجود النقص النقص بدون ماذا؟ بدون أن يكون موجب للنقص المالي، هل لا يعتبر هذا عيبا؟ لا يثبت الخيار للطرف الآخر يقول لا يثبت الخيار للطرف الآخر، لكن لا من خيار العين، وإنما يثبت خيار تخلف الشار. بهذا البيان قال إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه يعني عدم الخصاء كان إطلاقه إطلاق العقد عليكم السلام ورحمة الله، كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشراء مع عدم هذا الناقص اعتمادا على الأصل، لأن الأصل هو عدم وجود هذا الناقص، فكأن المشتري إطلاق العقد ينزل على أنه أقدم مع عدم وجود هذا ماذا هذا الناقص، بمثابة كأنه اشترط عدم وجوده. فإذا كان هذا النقص موجودا يثبت الخيار للمشتري، لكن الخيار الثابت ليس هو خيار العيب وإنما هو خيار تخلف الشر بهذا الاعتبار. كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشراء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة، فكانت السلامة عن هذا الناقص بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشار لا خيار العين. وتظهر الثمرة بين الرأيين في طرو موانع الرد بالعيب، إذا طرأ مانع من موانع الرد بالعيب كما تقدم من جملة الموانع التصرف في المبيع، وهذا إذا تصرف في المبيع بعد قبضه هذا التصرف يكون مانعا من ماذا؟ من موانع الرد بالعيب، بناء على عدم منعها من الرد بخيار تخلف الشار. حينئذ الثمرة تكون واضحة، إذا بنينا على أنه خيار عيب هذا عيب، والثابت له خيار العيب، فهذا التصرف يكون مانعا من الرد بالعيب. أما إذا بنينا على أن الخيار هو خيار تخلف الشر، والمفروض أن هذه الموانع لا تمنع من الرد بماذا؟ بخيار تخلف الشر جاز له ماذا؟ الرد. قال وتظهر الثمرة في طرو موانع الرد بالعيب، قدمت موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشر. وأما ذبنا على أن هذه الموانع كما تمنع من الرد بخيار العيب تمنع من الرد بخيار تخلف الشر، لا ثمرة إذن. الثمرة تظهر إذا قلنا بأنها تمنع من خيار الرد بخيار العيب ولا تمنع من الرد بخيار تخلف الشر. فتأمل، لعله إشارة إلى أن الموانع المتقدمة إنما قلنا أنها تمنع من الرد بخيار العيب، واضح إنما تمنع من الرد بخيار العيب عندما يكون العيب موجب للنقص المالي، أما إذا فرضنا أن العيب لا يكون موجبا للنقص المالي فالأدلة الدالة على أن هذه تمنع من الرد بخيار العيب هذه لا تكون شاملة إلا للعيب الموجب للنقص المالي، هذا مقدم سابقا الإشارة إلى احتمال أن كل الآثار الثابتة للعيب يراد به ماذا؟ العيب الموجب للنقص المالي، أما العيب الموجب الغير الموجب للنقص المالي فهذا لا تثبت له الآثار. ومن جملة هذه الآثار هو أن التصرف يمنع من الرد به، لا أقول هنا التصرف لا يمنع من الشنو من الرد به، فلا تظهر الثمرة لأنه على كلا التقديرين يجوز لهذا الرد سواء كان الخيار الثابت له خيار العيب أو كان الثابت له خيار تخلف الشنو تخلف الشر، لأن المانع إنما يمنع من ماذا؟ من الرد بالعيب، أي عيب؟ العيب الموجب للنقص المالي، ونحن نتكلم عن عيب لا يوجب النقص المالي بحسب الفار. وفي صورة حصول هذا النقص، هذا معطوف على تظهر الثمرة، تظهر الثمرة بين الرأيين في موردين، المورد الأول هو السابق اللي ذكره طرو موانع الرد، والثاني في صورة حصول هذا النقص قبل القابض أو في مدة الخيار. هذا النقص الغير الموجب للنقص المالي بحسب الفرد حصل في مدة الخيار أو حصل قبل القابض من قبل المشتري. هذا النقص الحاصل قبل القابض أو في مدة الخيار دع يبين الثمرة فإنه هذا النقص مضمون على الأول بناء على أن الخيار هو خيار العيب، وبناء على أن هذا عيب وإن لم يوجب النقص المالي، مضمون على الأول بناء على إطلاق كلماتهم أن العيب مضمون على البايع، فهذا النقص أيضا يكون مضمون على من؟ على البايع، بناء على أن كل عيب يكون مضمون على من؟ على البايع، فيكون هذا مضمون على البايع. بخلاف الثاني، ثانياه يعني إذا قلنا بأن هذا ليس عيبا وأن الخيار الثابت هو خيار تخلف الشرط لا خيار العيب، بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة من هذا الثاني بناء على الثاني يدخل على في باب الشرط، كأنه اشترط عليه أن يكون خاليا من هذا النقص، فإذا وجد في هذا النقص قبل القابض أو في مدة الخيار يقول هذا أشبه بخيار يدخل له خيار تخلف الشرط، لكنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القابض أو في مدة الخيار مضمون على البايع بمعنى كونه سببا للخيار، بهذا المعنى مضمون على البايع بمعنى أنه يكون موجبا لإعطاء الخيار لمن؟ للمشتري. يقول لا دليل على الضمان بهذا المعنى، لا نملك دليل على ذلك، فتثبت الثمرة بين الرأيين، على الأول يكون مضمون على البايع فيثبت الخيار للمشتري، أما على الرأي الثاني لا يثبت الخيار علما للمشتري لأنه لا دليل على ثبوت هذا الخيار، صحيح واشترط صفة في المبيع لكن هذه الصفة هذا النقص حصل ماذا؟ حصل قبل قبض المبيع، واضح، وفي مدة الخيار، لا دليل على أن البائع يضمن، لكن ضمان البائع بأي معنى؟ هو معنى أن يضمن يعني يعطي شيء للمشتري، وإنما بمعنى أنه يكون سببا لثبوت الخيار لمن؟ للمشتري، ولا دليل على ذلك. لاحظوا العبارة، قال فإنه بخلاف الثاني، يعني إذا بنينا على أن الخيار ليس خيار العيب وأن هذا ليس عيبا، إيش نقول؟ أن هذا ليس عيبا لأنه لا يجب النقص المالي، فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض، قبل القبض متعلقة بالفقد يعني فقدها قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البايع. شنو معنى مضمون على البايع؟ مو معنى أنه نتكلم عن أن البايع يجبر هذا النقص للمشتري أو لا، لا، وإنما بمعنى أنه يجب إعطاء الخيار للمشتري أو لا، يقول لا دليل على ذلك، بمعنى كونه سببا للخيار. ثم يقول المصنف وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال، مقصودة من الثمرة الثانية لأشار إليها بقوله وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار، هذه الثمرة لها شقان، الشق الأول هو مضمون على الأول، والشق الثاني هو أنه غير مضمون على من؟ على الثاني، يعني إذا قلنا أنه يكون عيبا على الأول يكون مضمون على من؟ على البايع، واضح، يكون مضمونا على البايع لأنه عيب بناء على إطلاق كلماتهم كما قال أن العيب قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البايع، واضح. هذا يقول فيها نظر، والنظر هو اللي أشرنا إلى سابقا وهو أن إطلاق كلماتهم منزل على العيب الموجب للنقص شنو؟ مالي. منزل على هذا عندما يقولون أن العيب مضمون على البايع قبل القبض في مدة الخيار، مقصودهم العيب الموجب للنقص المالي. نتكلم عن عيب ليس موجبا للنقص المالي، هذا النظر في الشق الأول. الشق الثاني وهو شنو؟ أنه بناء على أنه ليس عيبا، يقول لا دليل على ماذا؟ لا دليل على أن هذا النقص، أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على من؟ على البائع. مناقشة في هذا أن هناك بعض الأدلة الدالة على ماذا؟ الدالة على أن فقد الصفة المشترطة أيضا تكون موجبة لمن؟ لثبوت الخيار للمشتري، مو أنه لا لم يدليل، لا هناك أدلة تدل على ذلك. للنظر في كلا الشقين ثمرة مجال، يعني الضمان على الأول وعدم الضمان على الثاني كل منهما محل نظر. فتبقى الثمرة الصحيحة بنظر المصنف هي الثمرة الأولى، وهي ماذا؟ وهي الثمرة عندما يطرأ مانع من موانع شنو؟ الرد. وحتى تلك الثمرة أيضا خلالها متأمن. وربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب، كون الخيار هنا مقصود شنو؟ النقص الغير الموجب للنقص المالي، هذا مقصوده. يستدل على أن الخيار هنا خيار العيب مو خيار تخلف الشر، بما في مرسلة السيار الحاكي لقصة ابن أبي ليلى، حيث قدم إليه رجل خصما إلى هذا القاضي، خصما له، فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، على ركبها ما في شعر أصلا، فاعتبر شنو؟ اعتبر عيب. لم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت، هاي إضافة مهمة سيجد استدلال بها، وزعمت أي هذه الجارية أنه لم يكن لها قط، وأنه أزالته، ها كان موجود وأزالته، لكن ليس لها شعر في هذه المنطقة، ليس أنه لم يكن لها قط. فقال له ابن أبي ليلى أن الناس لا يحتالون بهذه الحيل حتى يذهبوه، حتى يذهبوا هذا الشعر، تعتبر عيب حتى يذهبوه، فما الذي كرهته؟ فقال له أيها القاضي إن كان عيبا فاقضي لي به، أنت شوف عيب اقضي به مو عيب لا تقضي، إن كان عيبا فاقضي لي به. قال فاصبر أي القاضي حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. ثم دخل بيته وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء ترون عن أبي جعفر في المرأة لا تكون على ركبها شعرا يكون هذا عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرف، ما عندي رواية بخصوص هذا المورد، هذا قاعدة عامة أن أقول لك بها فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال كل ما يكون في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. كل ما يكون في أصل الخلق يزيد أو ينقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك هذا، اتهمك أنا، إذن هذا شنو؟ عيب، لأنه زاد نقص في أصل الخلق. فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب، اعتبر عيب واعتبر أن الخيار هو خيار العيب، إذن النقص الغير الموجب للنقص المالي أيضا شنو؟ عيب، والخيار فيه خيار العيب، وهذا ليس موجب للنقص المالي بل قد يوجب زيادة مثلا المال، سيدا ما يوجب زيادة طبعا لا يوجب النقص المالي، مع ذلك هو عيب. فإن ظاهر إطلاق الرواية إطلاق الرواية يعني في قول الإمام عليه أن كل ما كان في أصل الخلق فزاد أو نقص فهو عيب أعم من أن يكون موجب للنقص المالي أو غير موجب للنقص المالي. هذا مقصود إطلاق الرواية. الرواية مطلقة من حيث أن النقص يوجب النقص المالي أو لا يوجب النقص المالي، كل منهما ما دام هو ليس في أصل الخلق فهو شنو؟ عيبان. مقتضى إطلاق الرواية المؤيد هذا الإطلاق بفهم ابن مسلم محمد بن مسلم، حيث نفى نصوصية الرواية في تلك القضية المشعر بظهورها فيه. ها يقول محمد بن مسلم قال أما هذا نصا فلا يوجد عندي حديث فيه، لكنه شنو عنده حديث ظاهر سبحانه وتعالى ظاهر في ماذا؟ في أن هذا ما يسأل عنه شنو عيب لأنه ليس في أصل الخلق. المؤيد بفهم ابن مسلم حيث نفى نصوصية الرواية في تلك القضية المشعر بظهورها فيه، هاي اثنين المؤيد، هذا واحد مؤيد بذلك. وفهم ابن أبي ليلى القاضي من حيث قوله وعمله، أو من حيث قوله وعمله، قوله هو قول حسبك هذا كافر، هذا اكتفيت أنا افتهمت أن هذا عيب والثالث فيه هو خيار العيب. وعمل حيث أنه هي الرواية قضى بالعيب، قضى هذا عمل منه، قضى بالعيب معناه أن ابن أبي ليلى فهم من الحديث أن العيب هو أعم من أن يكون موجب للنقص المالي أو لا يكون موجب للنقص المالي. كون مجرد مقتضى إطلاق الرواية المؤيد بفهم محمد بن مسلم، المؤيد بفهم ابن أبي ليلى، شنو مقتضى؟ كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي شنو؟ عيبا وإن كان مرغوبا، حتى إذا كان شنو؟ مرغوبا وموجب لزيادة المالية. فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه، يعني لأجل كونه مرغوبا لا ينقص شنو؟ من عواضه، فهو عيب. كما يظهر من قول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون، يعني يظهر كون هذا النقص مرغوبا فيه، يظهر من يظهر من قول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون حتى شنو يقول حتى يذهبوه. كما يظهر أي كون هذا عدم الشعر في الركاب هذا من أمر مرغوب عند الناس، يظهر من قول ابن أبي ليلى أن الناس لا يحتاجون إلى آخره. ويظهر أيضا من تقرير المشتري له، واضح لأن المشتري في رده، لأن عندما رد له الناس يحتاجون ليذهبوا، المشتري ما سكت ما أنكر عليه، فإن المشتري أيضا أقره على ماذا؟ على أن هذا أمر شنو؟ مرغوب فيه، عدم الشعر في الركاب هذا أمر مرغوب فيه. ولذا عندما قال أن الناس لا يحتالون المشتري سكت ما لم يرد عليه، فكأنه أقره على أن هذا النقص أمر مرغوب فيه، هذا مقصوده. وتقرير المشتري لا في رده، يعني عندما رد بقوله إن الناس لا يحتالون المشتري شنو سكت وأقر بذلك، إذن هو أمر مرغوب. هذا هو الاستدلال الرواية، وهذا الاستدلال بها. فيظهر من الرواية أن العيب مطلقا، أن النقص مطلقا على الخلق هو يكون عيبا وإن لم يكن موجبا للنقص المالي. لكن الإنصاف يقول المصنف عدم دلالة الرواية على ذلك، ويعترض المصنف على الاستدلال بالرواية بأربعة اعتراضات يذكرها. أما أولا في الجواب الأول المصنف يشير يقول خلاصته هذا، يقول أن هذا عيب لا إشكال أن الرواية افترضت عيب، والخيار الثابت فيه هو خيار تخلف، هو خيار العيب مو خيار تخلف الشعر، لكن العيب ليس هو مجرد عدم وجود الشعر على الركاب، وإنما باعتبار أن هذا يكشف عن شنو؟ عن مرضا، عن مرضا موجب لعدم الشعر في هذه المنطقة. ولذا يقول هو السائل أضاف ما اكتفى بأن هاي لا يوجد شعر في على ركبها، وإنما قال أنا حينما سألتها قالت أن هذا لم يكن لها قط. واضح؟ إذن العيب ليس هو مجرد عدم الشعر في هذه الركب، وإنما عدم وجوده مطلقا الكاشف عادة عن وجود نقص ومرض وشيء خارج عن مقتضى شنو؟ عن مقتضى الخلق أن لا يوجد لها شعرا على ركبها، وهذا هو العيب. وهذا لا أشكال أنه عيب باعتباره خروج عن مقتضى شنو؟ الخلق، وموجب لشنو؟ للنقص المالي. جارية مريضة، وإذا كانت مريضة فهذا يكون موجب نقص ذاك هو العيب. فإذا لا يمكن الاستدلال بالرواية على أن النقص غير الموجب للنقص المالي، هذا أيضا شنو؟ عيب، لأنها تتحدث عن نقص عن الخلقة موجب للنقص المالي، مو عن نقص غير موجب للنقص المالي. قال أولا، فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر عندما أجرد الجارية عليها، بل لكونها في أصل الخلقة كذلك الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج، كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله لم أجد على ركبها شعرا. ما اكتفى بهذا حتى ضم إليه دعوى أنه لم يكن لها قط وما لها شعر، وهذا يكشف عن مرض. وقول ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه لا يدل على مخالفة المشتري بالحكايات عن المرض. الواحد يقول بأنه خوف المشتري هيك يدعي، لكن ابن أبي ليلى خوف جوابه معناه قاعد يخاف في هذا الشيء، قاعد يقول له إن الناس اللي يحتالون حتى شنو؟ يعني مسألة شعر وعدم شعر، مو أنه يكشف عن ماذا؟ عن مرض. وهذا الشيء طبيعي، خوف الناس يحتالون شنو لي ليذهبوه. المصنف يقول لا، هذا رد ابن أبي ليلى ما يكشف عن مخالفة ابن أبي ليلى لدعوة شنو المشتري، واضح؟ وإنما يقول هذا في الطريق سلك ابن أبي ليلى حتى يتخلص من القضاء، لأنه ما يعرف حكم المسألة. يقول له خب تشريش ليه المخالفة، والناس يحتالون ليذهبوه، فيتأرض بهذا المقدار لأنه لا يملك حكما يستطيع أن يفتي به في هذه القضية. مو أنه يريد يناقشه ويقول له بأنه هذا ليس مرضا في أصل الخلق، وإنما هذا شيء عادي، وهذا تكون تبرع لأن الناس يحتالون ليذهبوا شنو هذا الشعر. قال وقول ابن أبي ليلى إن الناس لا يحتالون في ذلك حتى يذهبوه لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، يعني لا يدل على مخالفة ابن أبي ليلى للمشتري في أن هذا كاشف عن ماذا؟ عن مرض في أصل الخلقة، وإنما هي مغالطة عليه تفصيا عن خصومته لعجزه عن حكمها والاحتيال. ها خلاص، تفصيا عن حكمها والاحتيال، بلي نحن عدم الاحتيال، والاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلق شيء مرغوب فيه، بل عدم الشعر واضح اللي تقتضي أصل الخلق قد يكون أمر مرغوب به، أما عدم الشعر اللي ناشئ من مرض وفي أصل الخلق ليس أمر مرغوب فيه، ليس شيء مرغوب فيه. كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه في من أصله لقرع وشبهه أمرا مرغوبا شنو فيه لا عدم الشعر إذا كان ناشئ من مرض لا يكون أمر المرؤون فيه. وبالجملة فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع أو سائل موقف احتمال أو يحتمل كونه لأجل مرض عيبان، هذا عدم الشعر في مورد القطع بكون ناشئ من مرض أو احتمال أنه ناشئ من مرض، هذا عدم الشعر يعتبر عيبان، هذا هو الذي يمكن أن يستفاد من الرواية. أما عدم الشعر مطلقا هذا يعتبر عيب، هذا لا يستفاد من الرواية. ومن الواضح أن عدم الشعر الناشئ من المرض يكون موجبا لنقصان المالية. قال وقد عد من العيوب الموجبة للأرش، يعني الموجبة لنقصان المالية، ما هو أدون من ذلك من هذا اللي ذكر، مرض ما ناشئ من مرض وهذا يكون موجب للنقصان وموجب للأرش. هذا الجواب الأول. وأما ثانيا فلأن قوله عليه السلام فهو عيب، أيوة فهو عيب في الرواية اللي رواها محمد بن مسلم علما إلى ابن أبي ليلى، كل ما كان في أصل الخلق فزاد أو نقص فهو شنو؟ فهو عيب. يقول قوله فهو عيب إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئ لثبوت أحكام العيب له. حاصل ما يريد يقوله في الجواب الثاني هو هذا، أن الإمام عليه السلام في الرواية ما ذكر إلا الموضوع العيب، أما شنو الأحكام اللي تترتب على العيب يقول هذا ما ذكر. واضح ما ذكر شنو الأحكام اللي تترتب عليه، وإنما هو نقح الموضوع قال هو عيب. يقول المصنف أن الله يثبت من الأحكام ما هو الظاهر والشايع من أحكام العلم، والظاهر والشايع من أحكام العلم هو رد المعيون. أما سائر الأحكام الأخرى الثابتة للعيب يقول هذه لا تثبت بهذه الرواية، ما يثبت بهذه الرواية هو جواز رده. أكثر من هذا يقول ما يثبت، كل أحكام العيب اللي تختلف عن خيار تخلف الشر يقول هنا لا تثبت. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام لم ينص في هذه الرواية على ثبوت هذه الأحكام، وإنما قال كل ما كان في أصل الخلق فزاد أو نقص فهو جنف أو عيب أو عيب. يقول هذا كأنه ينصرف بعبارة أخرى يقول متبادر منه ما هو الشايع من أحكام العيب، والشايع من أحكام العيب هو رد المعيوب. أما سائر الأحكام الأخرى يقول هذه لا تثبت بهذه الرواية. فإحنا ما يصير نقول بأن في المقام هذا عيب، وحال حال النقص الموجب للنقص المالي والعيب الموجب للنقص المالي، هذا حال حال ذاك بهذه الرواية يقول ما يمكن أن نثبت هذا، لأن الإمام عليه السلام ليس بصدر بيان ثبوت كل أحكام العيب وترتبها على من؟ على النقص الغير الموجب للنقص المالي، هذا لا يمكن إثباته، وإنما الذي يثبت هو الأثر الظاهر، الأثر الظاهر هو رد المعيون فنلتزم بذلك. وهذا شيء آخر غير مسألة تعميم العيب علما لكلا القسمين، يعني النقص الموجب للنقص المالي والنقص الغير الموجب للنقص المالي. قال يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له، والغالب الشايع المتبادر في الأذهان من هذه الأحكام شنو هو؟ هو رد المعيوب. ولذا اشتهر كل معيوب مردود، اشتهر هذا المعيوب، هذا هو الأثر الظاهر للعيب. وأما باقي أحكام العيب وخياره مثل عدم جواز رده بقرو موانع الرد بخيار العيب أي واحد قبل التصرف أمثالا يمنع من الرد بخيار العيب، وكونه مضمونا على البائع قبل القبض في مدة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب، واضح؟ فلا يظهر من الرواية ترتبها على من؟ إذن ما يمكن أن نساوي بين العيب الموجب للنقص المالي وبين العيب غير الموجب للنقص المالي في جميع الآثار، واضح شديد الدول؟ فتأمل أعتقد وجهها واضح، فهو إذا ثبت الموضوع ما تثبت الأحكام يعني الأطلاق إيش مقتضى الأطلاق، إلا سعيد هو ليس في مقام البيان من تلك الجهة، هو عندما يقول ما هذا عيبنا أنت ترتب عليه كل أحكام تنزيل إيش بعد التنزيل، واضح أو لا فضل حقيقي من أفراد العيب هذا عيب، كل ما زاد من هذا فهو عيب، واضح صوته في مقام يعني هو مطلق كلامه يعني كلام منقول عن الإمام عليه السلام، وهذا كل ما زاد كل ما كان في أصل الخلق فزاد أو نقص فهو شنو؟ وإحنا بهذا الدليل نقدر نثبت الأحكام ليش للعيب الموجب للنقص المالي أو لا؟ نقدر نثبت أثبتها للعيب غير الموجب للنقص المالي، شو الفرق بينهم؟ اقتصار في خصوص العيب الغير الموجب للنقص المالي على خصوص هذا الأثر وهو رد المعيوب دون باقي الآثار وإثباتها للأثر للفرد الآخر، هذا بلا وجه يعني خلاف ظاهر الرواية وخلاف إطلاق الرواية. وأما ثالثا جواب الثالث فلأن الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف، خاصة ما يقول ثالث وهذا الرواية تثبت أن شيء أكثر مما يفهمه العرف، والذي يفهمه العرف من العيب والعيب الموجب المقصد ولا العرف ما يفهم أنه كل ما شيء زاد عن 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 أصل الخلقة أو ناقص عن أصل الخلقة مطلقا هو يكون ماذا؟ يكون عيبا. يقول زيادة شعر الرأس شنو هي عيبة؟ معنى قد تكون لا تقتضي عن مقتضى شنو مقتضى الخلقة، أو كما يمثل حدة البصر أو تعلم العبد للصنعة أو تعلم الجارية للطبخة كلها زائدة مما تقتضيه شنو مقتضى الطابع مقتضى الخلقة، شنو هذا العرف يعتبرها عيب؟ ما يعتبر. إذن يقول المصنف شنو أنه ليس كل زيادة ونقيص بنظر العرف شنو عيب، الزيادة والنقيص الموجبة للنقص المالي هاي يعتبر بنظر العرف شنو عيب. يقول الرواية ما تخرج عن هذا الفهم ولا تثبت شيء أزيد مما يفهمه العرف المن من العيب. قال وأما ثالثا فإن الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف، لأن المراد بالزيادة والنقيص على أصل الخلق ليس مطلق ذلك قطعا، فإن زيادة شعر الرأس الجارية أو حدة بصر العابد أو تعلمهم الصنعة والطبخ وكذا نقص العبد بالختان، نقصا إذا كان مختوم وحلق الرأس ليس عيبا قطعا، فتعين أن يكون المراد به الزيادة والنقيص الموجبتين المن لنقص في الشيء من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه، ولازم ذلك نقصه من حيث الشنو مالية، إذا وجد نقص الشيء في الآثار والخواص المترتبة عليه هذا طبعا يكون موجب لنقص في المالية، لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع، فإذا زالت آثار أو فقد بعض هاي الآثار والمنافع هذا يوجب نقصان الشنو المالية فيكون عيبا. زين وأما رابعا فلأن لو سلمنا مخالفة الرواية للحرف في معنى الحيد فلا تنهض لرفع اليد بها عن الحرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال. فهم. يقول المحكم هو العرف، في مثل هذا العرف شنو العرف ربنا يحدده كسائر الأمور الأخرى التي موضوعات الأخرى التي يرجع للعرف في مقام تحديد مفهومها، لكن يرجع للعرف ما لم يكن هناك نص معتبر. إذا كان هناك نص معتبر نرفع اليد عما يفهمه العرف ونحكم النص، أما إذا لم يكن هناك نص معتبر واضح وإنما كانت هناك مرسلة تخالف العرف فالمرجع هو العرف، ولا بد من تحكيم العرف ومراجعته في تحديد أن هذا عيب أو ليس شنو أو ليس عيبا. والمفروض أن العرف كما ذكر لا يقول أن هذا عيب، إذا لم يكن موجب لنقصان في المالية بنظر العرف هذا شنو ليس عيبا، فيكون هو المحكم. سأفهم لعله إشارة إلى أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة وضعيفة سندا إلا أنه كما ادعوا يعني الفقهاء أنه هي مجبور هذا الضعف السندي بعمل الأصحاب بها، وهذا يجبر ضعف السندي. على كل حال، وقد ظهر مما ذكرنا أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد للعلامة، من أنه شوفوا نقص في العين أو زيادة فيها تقتضي النقيص شنو هذا الكلام، تقتضي النقيص المالية في عادات التجار. ولعله المراد بما في الرواية كما عرفت في الإرادة الثالثة ايش قال، أنه مقصود بالعيب هنا مو مطلق العيب، من العيب الموجب النقصان المالي كما عرفت. ومراد كل من عبر بمثلها، يقول لعله هو أيضا مراد كل من عبر بأن العيب هو الخروج عن مقتضى الخلق مثلا، المقصود هو ما يوجب النقص المالي. ولذا قال في التحرير بعد ذلك، يقول بعد هذه العبارة اللي قيدها بما يوجب النقص المالي ذكر وبالجملة اتشقال كان تلخيص ما تقدم، كلما زاد أو نقص عن أصل خلصت عبارة العلامة. وأغر قل شنو مقصوده هنا كلما زاد أو نقص عن أصل خلق، يعني حيث يكون موجب للنقصان شنو المال في عبارة العلامة قطعا هذا مراده، لأنه يعني هو قبل هاي العبارة هو ذكر وقيد بما كان موجب للنقصان المالي. فلما يقول هو بالجملة كلما زاد ونقص عن أصل الخلقة يعني مقصود ياهو ما يوجب النقصان المالي. والقيد الأخير مقصود من القيد الأخير هذا في عادات التجار في كلماتهم كلام العلامة وكلام يعني في القواعد والتحرير في عادات التجار، هذا شنو هذا القيد؟ يقول والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض، لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض كما يقال ذلك في العبد الخصي.
إدراج وإخراج
إيش عندكم أنتم؟
إدراج
لا إدراج
هو المفروض أنه هذا ما يقتضي النقص المالي،
لا لا لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض، يعني الخصاء في العابد هو يكون موجب لنقصان المالية لكن بعض الأحيان لبعض الأغراض الحكم قدم يخلي واسطة بينهم الحريمة لبعض الأغراض يبذل في أزاء الزائد، وإلا بقطع النظر عن هاي الأغراض هو عيب يوجب النقص شنو نقص المالي. هذا حتى يدرك إذا هذا في عادات التجار هو يكون موجبا للنقص المالي فهو عيب، يدرج في العائب، وإن كان في بعض الأحيان لبعض الأغراض يبذل بأزاء الشنو الزائد لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض، كما قد يقال ذلك في العبد الخصيب. ولا ينافيه، لا ينافي هذا ما ذكره في التحرير من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة، واضح؟ قد يتخيل منافات، لأنه كيف يكون عيب والحال أنه لا يوجد نقصان المالي عند التجار؟ شلون يعد عيب؟ ينافي ذلك؟ يقول لا، لا ينافي، هو عيب لأنه مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف عن شنو؟ عن مرض في أصل الخلقة، واضح؟ فيكون موجبا للنقص المالي حتى عند شنو؟ عند التجار، إذا كان كاشف عن من؟ عن مرض في أصل الخلقة، لأنه مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف أو موهم على الأقل لمرض في العور أو المزاج، لا على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة شنو؟ المالية. وفي التذكرة بعد أن أخذ نقص المالية في تعريف العيب وذكر كثير من العيوب، قال: والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة، مجعلكم من شنو؟ تكون نقص القيمة من نقص القيمة أو العين، هي أصح نقصا يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع شنو؟ عدمه. انتهى كلامه. وما أحسنه، حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب، ما قال العيب كذا، بل لما يوجب الرد، ما يوجب الرد هو هذا، فيدخل فيه مثل خص العبد كما صرح به في التذكرة معللا لأن الغرض قد يتعلق بالفحولة وإن زادت قيمته باعتبار آخر، وقد ما